أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المبادئ الرادعة في الجهاد في الحرب الناعمة. ذكرنا في البحث السابق 3 مبادئ، في هذا البحث نذكر المبدأ الرابع وهو هندسة التربية بهذا التعريف بهذا العنوان. الحرب الناعمة تقوم على إعداد النفوس والعقول للمجاهدة في هذه الحرب. القرآن الكريم أشار إلى أهم عوامل التربية في ذلك، في مجاهدة موسى وهارون عليهما السلام لإبطال سياسة فرعون وفكره، اللي فرعون في هذا الزمان يمثل الشرق والغرب وأمثالهم ممن يعادي الإسلام والمسلمين. في ذاك الزمان كان طاغي زمانه هو فرعون. قال تعالى: اذهب أنت وأخوك لموسى بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في سورة طه الآية 41 إلى 43 تضمنت دلائل، هذه الآية تنفعنا في مبادئ الحرب الناعمة، مبادئ الدفاع والردع في الحرب الناعمة. الأول قوله عز وجل اذهب لموسى بصيغة الأمر. هاي الصيغة حينما تأتي تعطي باعثية ودافعية في نفس الإنسان حتى ينطلق نحو العمل، تقوي الإرادة وتعزز العزم وتقضي على الخوف والتردد. اذهب موجه إلى موسى، ثم تعزيز ذلك بأخيه هارون، وبناء على طلب من موسى سابقا أرسل معي هارون أخي أشركه في أمري وأشد به أزري إلى آخر الآيات. ولكن لما قال الباري عز وجل في الذهاب إلى فرعون ما جاء الأمر بصيغة المفرد، بصيغة المثنى اذهبا إلى فرعون. الآية الأولى يقول اذهب، يعني حمل موسى هذه المسؤولية ثم عضده بأخيه اذهبا إلى فرعون حتى يبين الباري عز وجل بهذه التثنية هدم الفردية في الإنسان. غالبا اللي يريد ينجز مهمة مهما أمكنه أن يحصل على من يعين ومن يعضد ينبغي أن يأخذ بذلك. والآية حينما تقول اذهبا تشعر بلزوم التشاور بينهما، مو أنه واحد يتخذ القرار والثاني يتبع، لا، كلاهما يتشاوران وينجزان المهمة. الدلالة الثانية حمل المسؤولية هو، إيه هو المسؤول الأول، إيه نعم. الدلالة الثانية أن القيام لله والجهاد في سبيله يجب أن يقوم على أو يقوم على محتوى رفيع وعميق. هم وصفت الطرف الآخر بالطغيان، هم قال ولا تنيا في ذكري، لازم يكون المحتوى رفيع وعميق وهو الآيات. اذهبا بآياتي، الآيات اللي يوجب هذا أن يكون القيام عن علم ومعرفة ومنهجية سليمة بلا عشوائية وفوضى وبلا تخطيط، اللي هذه قضية مهمة جدا في كل النهضات. وآيات الله شنو هي؟ هي البراهين والمعاجز والمحتويات العالية المحاكية للفطرة. ليش؟ يعني هذا طاغي متجبر، ما يمكن أن تناقشه بدليل أو تناقشه ببرهان، إما أن تظهر له ما يعجزه أو تحاكي وجدانه وفطرته، ماكو طريق آخر. فلا بد إذن من ضم القول اللين والأسلوب المرن، لأن الإنسان يميل للطف والمرونة. قولا له قولا لينا، يعني هو طاغي متجبر معاند. فسر الكلام اللين بالخالي من الخشونة والتعنيف واللوم والعتاب، هذه قضية جدا مهمة في الإرشاد، لازم يكون الكلام لطيف. فلا ينفع مع مثل فرعون الخشونة والعنف، إذا أنت تقول خشن هو يقول أخشن، إذا تواجهه بعنف هو يواجهك بالأعنف، وهذه سياسة العالم اليوم ظاهرة جلية بهذا المعنى. فلا بد وأن يكون بالتحبيب، يتضمن الترغيب وحسن الاحترام، وكذلك توجيه الخطاب بالكنى والألقاب، مو تصيح له باسمه، كنيه كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام، قولا لها له يا أبا مصعب، وكان اسمه فرعون أبا مصعب، مو أنه تعتبر عدو وتنزل من قيمته وتزيل احترامه وتصيح له باسمه وتخشنه وكأنه أنت صاحب السيادة عليه. هو وين يستجيب هذا الطريقة؟ ما يستجيب. أما بالقول اللين باللطف في البيان يستجيب. إيه، وقد عرف في المثل النصح ثقيل، النصح حتى على بعض المؤمنين ثقيل، فلا تجعله جبلا على قلبه ثقيل، ولا تجعله جدلا، لا تسوي جدل. اي، فلا تجعله جبلا ولا تجعله جدلا وطيبه عسلا، في المثل هذا الشيء حتى واحد يأثر، يعني إذا يريد يوصل إلى الغاية، حتى يستسيغه الناس خاصة الطغاة اللي عادة متجبرين متكبرين. هذا في طب الأرواح، اللي يريد يؤثر على الأرواح، وهي سياسة تستعمل في طب الأبدان كذلك. تلاحظون أحيانا الآن بعض الأدوية ما تستساغ في نفسها، يحطوها بكباسيل حتى يبلعها الإنسان، تروح إلى جهازه الهضمي وتعبر هاي أماكن الذوق والذائقة، إيه في الطعام، حتى يستسيغه الطبع وينتفع به. طب الأرواح مهالشكل، لابد بكلام لين بلطف في البيان حتى تستسيغه الأرواح. الدلالة الثالثة قوله عز وجل ولا تنيا في ذكري، أي بلا فتور أو كسل أو خيبة من التأثير، لأن هذه الثلاثة الخمول والكسل والخيبة من التأثير تهدم الإنجازات، اللي ما يقدر إنسان ينجز شيئا وهو كسول وهو خامل أو خايب الأمل ما عنده أمل. فإن تحقيق النجاح في أي مهمة لا يكون إلا مع الأمل والهمة والتضحية، بدون هذا ما يصير. وأهم ما يشد العزم ويقوي الإرادة ويعزز النتائج هو ذكر الله تبارك وتعالى، هذا له تأثير روحي كبير على الإنسان، والتوكل عليه، فإنه ينقله من المادية والتجبر إلى الروحانية، حول الإنسان الشكل. ومن الضعف إلى القوة، ومن المصلحة إلى الربانية، وهذه العوامل الثلاثة هي الأدوات الأساس التي يجب أن يستند إليها المجاهدون في الحرب الناعمة فيبلغوا أهدافهم. شنو هي؟ 1 التعاضد، 2 التعاون، 3 المحتويات العالية، 4 الأساليب الراقية في البيان والأهداف السامية، والتدرج في الأعمال. التدرج هذه قضية جوهرية غفل عنها المجاهدون في نهضات كثيرة، وأرادوا سبق الزمن فسبقهم الزمن وتلاشت أعمالهم وإنجازاتهم. وهكذا تبنى الدول والمجتمعات وتتحضر البلدان. من الشواهد على هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام حتى في تأسيس الدين هم هكذا: إن الله جل ذكره أنزل عزائم الشرائع وآيات الفرائض في أوقات مختلفة، يعني الواجبات، كما خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أيضا تدريج، ولو شاء أن يخلقها في أقل من لمح البصر لخلق، يقول له كن فيكون، لكنه جعل الأنات والمدارات مثالا لأمنائه وإيجابا للحجة على خلقه، تدريج. فكان أول ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس، والربوبية والشهادة بأن لا إله إلا الله. فلما أقروا بذلك تلاهوا بالإقرار لنبيه بالنبوة والشهادة له بالرسالة، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم، أي ثم تفيد التتبع التتابع، ثم الحج ثم الجهاد ثم الزكاة ثم الصدقات وما يجري مجراها من مال الفيء. التدريج آخر شيء الأموال، لأن الناس عندهم الأموال فشيء أساس يتقدم حتى على الصلاة والصيام والحج. لذلك يشوف كثير من المصلين لا يخمسون ولا يزكون، قدموها حتى على الصلاة، فآخر شيء جاءت الزكاة والصدقات. فقال المنافقون: هل بقي لربك علينا شيء آخر يفرضه فتذكره لتسكن أنفسنا إلى أنه لم يبق غيره؟ أكو بعد شيء؟ هذا لسان نفاق، هذا أم في استهزاء وأم في إيه؟ فأنزل الله في ذلك: قل إنما أعظكم بواحدة، يعني الولاية آخر شيء، أي القيام لأجلها بترسيخها في العقول والقلوب والدعوة إليها. هسه نجي هذه في الاحتجاج الرواية اللي يريد يشوفها. الدلالة الرابعة أن النهضات وكل عمل صالح يبدأ من الواحد، هاي قضية جدا أساسية، الذي يتحمل المسؤولية، الواحد حامل الراية حامل اللواء، ويعلم الآخرين ويعلم الآخرين فن القيام، يبدأ بواحد، وهو ما فعله الأنبياء، أنبياء هكذا. ولذا أمر الباري موسى عليه السلام أولا أن يذهب ويضم له أخاه، فإن مبدأ كل تقدم هو الواحد. بل مبدأ الوجود هو الواحد الأحد الفرد الصمد، ومنقذ العالم الذي ينشر فيه العدل هو واحد، ومبدأ العدد هو واحد، ولا يكون للرقم وجود لولا الواحد، ولو كان جماعة كانوا متفرقين، إذا اجتمعت كلمتهم صاروا واحد. لذلك اجتماع الكلمة يؤدي إلى الإنجاز، تفرق الكلمة يؤدي إلى الضياع. ولو أراد الإنسان الارتقاء في الكمالات يبدأ من الواحد ثم يتدرج ويرتقي حتى تجتمع فيه الكمالات. حتى أهل التربية علماء الأخلاق وأهل التهذيب يقولون هالشكل، ابدأ بترك القبائح قبيحة قبيحة، مو كلهن تريد تسيطر عليها بوقت واحد، ما تسيطر. تحلى بالفضائل فضيلة فضيلة، مو بيوم واحد تريد تجمع على نفسك 10 فضائل، ما تقدر هذا الشيء. وحدة وحدة، تحلى بفضيلة فتعود عليها، ثم تحلى بالثانية، وهكذا. وكذلك في التخلي عن النواقص. لاحظوا من الناحية الخارجية، لو ترك كل مدمن على السيجارة سيجارة واحدة باليوم، هذول اللي يشربون باكيت كامل باليوم، فد باليوم يترك واحدة من الباكيت، كم مليون سيجارة باليوم راح يصير نقصان؟ كم مليون من الأموال راح يصير تعويض لهم؟ لو أطعم كل إنسان في اليوم جائعا واحدا، كم مليون من الجياع راح يشبعون؟ نهضات الأمم هالشكل تصير، هيك تكبر. لو كل واحد من الناس نظف باب داره، باب محله، تدخلون بالسوق كل واحد ينظف باب محله، شي يصير السوق كله نظيف، المدينة كلها تصير نظيفة. هذا أثر الواحد، فعل الواحد. ولو استعمل كل واحد من الأمة منتوجا محليا واحدا، هذا يأخذ فلان شي محلي، ذاك إيش قد من البضائع المستوردة راح تنكف، إيش قد راح يعيد هذا من الثروة الاقتصادية للبلد. هاي ثقافة الواحد يجي لها تأثير. وهكذا أمر الباري عز وجل الناس أن يقوموا لله مثنى وفرادى. ليش مثنى؟ لأن الأعمال الاجتماعية غالبا تقوم على اثنين مو على واحد. يبدأ الإنسان من نفسه، ثم مع زوجته، مع أولاده، مع أبيه، مع أمه، تبدأ بالاثنين. إذا ما تحصل اثنين أنت تحمل المسؤولية فرادى حتى تتحمل هذه القضية. وهكذا هي النهضات والديانات، تبدأ بالواحد ثم تكبر وتتسع. وقوله تعالى أعظكم بواحدة، يعني هذه أهم النصائح التي أقدمها لكم، أن تقوموا لله. قيام، مو جلوس، مو سكون، مو خمول، مو كسل، ولا تنيا في ذكري. كل هذا هم يقوم على التفكر. الآية اللي بعدها، أن تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، فكروا. الدلالة الخامسة، أن نتعلم من الحياة في الحرب الناعمة. اللي ما يعرف الحياة وما يتعلم بها فاشل منهزم، ما يقدر يجاهد في الحرب الناعمة. نتعلم من الحياة ونجعلها مدرسة شاملة فإن التفكر والتعلم عبادة، والتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. ألقد أهمية التفكير. عمل بلا تفكير يعني تعب بلا نتيجة، جهد بلا نتيجة. فالدنيا هم المستفاد من الأدلة هم هذا، أن الدنيا أخذ وعطاء، كما تعطيها من نفسك تعطيك. وقد سئل أحدهم: ماذا تعلمت في عمرك وماذا علمتك الحياة؟ شنو؟ قال: ما فيه حكمة بالغة. قال: تعلمت أن المظلوم لا بد وأن ينتصر، وهذه حقيقة، ولو كان المظلوم تحت حوافر الخيل لا بد وأن ينتصر، ولو بعد حين، لأن الله تعالى ينصره والأرواح والمبادئ الإنسانية معه. أما الباطل فهو على خلاف السنن، وما يخالف السنن مرض، والمرض ينتهي ويزول. وتعلمت أن العمر يمكن أن يزول بلحظة، فاستعد في كل أوقاتك له. هذا مبدأ من مبادئ الحروب الناعمة، لأن ذول اللي يتغررون وتخدعهم الحرب الناعمة يغفلون عن المصير، ينسون، غفلت قلوبهم عن ذكر الله فيقعون في الفخ. وتعلمت أن سهام الليل لا تخطئ هدفها، تعلمت من الحياة، فاستعن بها على أمورك. وتعلمت أن الكلمة الطيبة والوجه البشوش والكرم في الأخلاق رأس مال الحب والتقدير والتأثير. اللي يريد يأثر لازم هاي صفات. وتعلمت أن أغنى الناس هو الذي يملك الصحة والأمان مع القناعة. أكثر الفساد المالي والإداري والسياسي ينشأ من هذا، عدم القناعة، الجشع، الجشع. وطاعة الله عز وجل. وتعلمت أن العمر ينتهي ولا تنتهي المشاغل، فخصص لدينك ونفسك حصة منه. فكل الذين دفنوا في القبور كانوا مشغولين، ولديهم مواعيد والتزامات منعتهم من الإعداد لآخرتهم، فتعلم منهم. هذا إذا واحد يلقي بنظرة إلى المجتمع يشوف. وتعلمت أن من يريد أن يسمع له الناس عليه أن يسمع لهم أيضا، وهذه مشكلة الطواغيت والجبابرة، ما يسمعون إلى أحد، ولذلك لا يزولون إلا بالموت أو بالفضيحة. ومن يريد أن يحترمه الناس فعليه أن يحترمهم كما تدين تدان. وتعلمت أن الذي معدنه ذهبا يبقى ذهب، ما يتغير، ما يصدأ، شما تتقلب عليه الأحوال ما يتغير. الذهب حتى إذا صار سعره غالي وعالي ما يصدأ، وإن تصدأ في برهة ربما، لكن يبقى معدن الأصيل أصيل. أما الحديد فيصدأ دائما، شي يحطوا له يصدأ، حتى يحطوا له من بعض المواد ورا مدة شوف يصدأ. فاجعل معدنك ذهبا، أمير المؤمنين، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ولو تصدأ يوما نظفه بالطاعة والاستغفار كما ترتب ثيابك وفراشك وثوبك فإن لباس النفس أهم ولباس التقوى ذلك خير وأرقى من لباس البدن، ودثار الروح أعظم من دثار السرير. وتعلمت أن من يزرع الشوك لا يحصد العنب، ومن يحب الصالحين فليكن منهم. الحرب الناعمة هذا واحد من أهم مبادئ الدفاع والوقاية من الحرب الناعمة. ذني مو تصورها كلمات أخلاقية، لا، ذني كلمات تدرع النفس في الحرب الناعمة. هذا هم مبدأ إلكم خلق لون منقولة في الكتب موجودة، بس هي كلها مضامير روايات وآيات. لا لا، المبدأ الخامس إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.